نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم مستمعي، سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر رعوث من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من سفر رعوث. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل كان من باب الصدفة أو حسن الحظ أن تذهب رعوث إلى حقل بوعز تحديدا؟ قطعا لا، فقد كان الله هو الذي دبر كل شيء لمتابعة تنفيذ خطته الرامية إلى فداء الجنس البشري من لعنة الخطية والموت، وقد كانت رعوث جزءا من هذه الخطة. وسوف نرى في حلقة اليوم أن بوعز أيضا كان جزءا من هذه الخطة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم جديد من سفر رعوث، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الأصحاح الأول من سفر رعوث أن مجاعة قد حدثت في زمن القضاة، وقد ترك رجل اسمه ألي مالك بيت لحم وذهب مع زوجته نعمي وولديه إلى بلاد مؤاب، وقد مات ألي مالك في الغربة، فصارت نعمي أرملة، ثم تزوج ابناها فتاتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، ولكن ابني نعمي ماتا أيضا قبل أن يرزقا بأبناء. وبعد أكثر من 10 سنوات من الغربة، سمعت نعمي أن المجاعة في أرض كنعان قد انتهت، فقررت العودة. ولشدة محبة كنتاها عرفة ورعوث لها، قررتا أن ترافقاها إلى أرض كنعان، ولكن نعمي كانت تقدر أن تلك ستكون تضحية كبيرة جدا منهما، لذلك فقد نجحت في إقناع عرفة بالعودة إلى أهلها وشعبها، ولكنها لم تنجح في إقناع رعوث بذلك، بل إن رعوث قالت لها: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. وعند وصول نعمي ورعوث إلى الديار، ذاع الخبر في المدينة كلها، وهذا إن دل على شيء يا أصدقائي، فإنما يدل على مكانة نعمي في قلوب الناس. فمن الواضح أنها كانت امرأة تقية ومحبوبة من أقاربها وجيرانها. كذلك من المؤكد أن الناس لاحظوا أن نعمي عادت من دون زوجها وولديها، وبدلا من أن تعود بممتلكات وماشية وعائلة كبيرة، عادت وحيدة وبرفقتها شابة غريبة الجنس. وقد كان هذا يدعو للدهشة والعجب، فهي لم تستفد شيئا من غربتها، بل عادت في حال أسوأ مما كانت عليه. ومن المؤكد أن جميع معارفها وأقربائها قد رثوا لحالها وحزنوا عليها، وقد تأكد لهم ذلك عندما قالت لهم أن لا يدعوها نعمي أي حلوة، بل أن يدعوها مرة، لأن الله قد سمح بأن تأتي عليها ضيقات كثيرة جدا في بلاد الغربة. فقد غادرت برفقة زوجها وابنيها، ولكنها عادت بعد غياب طويل من دونهم. وقد قرأنا في نهاية الأصحاح الأول من سفر رعوث أن نعمي ورعوث دخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير، وهذا يعني يا أحبائي أنهما عادتا في موسم الخير والبركة، لأن الله كان مزمعا أن يباركهما بركة كبيرة جدا. وقد التقينا أصدقاء المستمعين في الأصحاح الثاني من سفر رعوث برجل مهم في هذا السفر يدعى بوعز، ومعنى اسمه هو ذو العز. فقد كان بوعز رجلا غنيا وذو مكانة مهمة في مدينته، وكان قريبا لأبي مالك زوج نعمي المتوفى. ومن المرجح أن رعوث سمعت من نعمي أو من شخص آخر أن الحصادين كانوا يتركون السنابل التي تسقط منهم أثناء الحصاد للفقراء، لأن الله أوصاهم بذلك. لذلك طلبت رعوث من نعمي أن تسمح لها بالذهاب لجمع سنابل الشعير وراء الحصادين، فسمحت لها. وقد قاد الرب رعوث إلى حقل بوعز، فجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. وقد لاحظ بوعز وجود فتاة لم يرها من قبل في حقله، وعندما سأل عنها قال له وكيله إنها الفتاة المؤابية التي جاءت مع نعمي. وقد أخبره أيضا إن رعوث استأذنت قبل أن تلتقط وراء الحصادين، وأنها تعمل بنشاط. ولأن الله أعطى رعوث نعمة في عيني بوعز، فقد رحب بها وأخبرها ألا تذهب إلى حقل آخر حتى لا يضايقها أحد. وقد أوصى وكلاءه بالاهتمام بها وبعدم مضايقتها. وهذا يظهر يا أحبائي أن بوعز كان رجلا تقيا، وأنه كان ينفذ وصية الله المختصة بإضافة الغرباء. وعندما سألته كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة، أجابها قائلا إنه سمع عن محبتها لحماتها نعمي وعنايتها بها بعد موت زوجها وابنيها. وقد مدحها بوعز لأنها تركت آلهتها الوثنية والتجأت إلى الله الحي لتحتمي تحت جناحيه. شكرت رعوث بوعز على كلماته المشجعة التي طيبت قلبها، لأنها أرملة وفقيرة وتعيش في بلد غريب. وقد عملها بوعز كواحد من الحصادين لديه، ودعاها لتأكل معهم، فأكلت وشبعت وفضل عنها. وعندما عادت رعوث إلى العمل، أمر بوعز غلمانه قائلا دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها. وقد أمرهم أيضا قائلا وأنسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. بعبارة أخرى مستمعية، تركوا بعض السنابل تسقط من الحزم كأنها سقطت سهوا على الأرض، ودعوها تلتقطها ولا توبخوها. وقد فعل بوعز ذلك لأنه أراد أن يعطيها المزيد من السنابل دون أن يحرجها. وهذا يرينا أن بوعز كان يتمتع بأخلاق عالية ومشاعر رقيقة. ولأن رعوث كانت تعمل بنشاط، فقد جمعت 17 كيلوغراما من الشعير، وهو مقدار كبير لا يمكن لفتاة عادية أن تجمعه في يوم واحد. ولكن الله يا أحبائي هو الذي بارك رعوث من خلال كرم بوعز وسخائه. وقد فرحت نعمي بالخير الذي جاءت به رعوث وباركتها وسألتها عن الحقل الذي التقطت فيه. وعندما علمت أنها التقطت في حقل بوعز، طلبت البركة له من الرب، لأنه صنع خيرا مع الأحياء أي نعمي ورعوث، ومع الأموات أي مع أبي مالك وولديه. وقد قالت نعمي لرعوث إن بوعز هو ثاني ولي لهما. والآن نقرأ يا أحبائي في سفر رعوث الأصحاح الثالث من العدد الأول إلى الخامس. وقالت لها نعمي حماتها: يا بنتي، ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يذري بيدر الشعير الليلة، فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب، ومتى اضطجع فاعلم المكان الذي يضطجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها: كل ما قلت أصنع. لعلك لاحظت صديقي المستمع أن نعمي كانت تفكر دائما في مصلحة رعوث، لأن محبتها لها كانت حقيقية. كذلك كانت رعوث تبادل حماتها الحب وتهتم بها خير اهتمام. ومن الواضح هنا أن نعمي كانت تريد الاستقرار والحياة الأفضل لرعوث، لذلك فقد قالت لها: إن بوعز قريب لها عن طريق زوجها المتوفى، وكان الله قد وضع شريعة لحفظ شعبه من الانقراض. فنحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 25 من العدد الخامس إلى العاشر: إنه إذا سكن إخوة معا ومات أحدهم من غير أن ينجب ابنا، فلا يجب أن تتزوج امرأته رجلا من غير أفراد عائلة زوجها، بل ليتزوجها أخو زوجها ويعاشرها، وليقم نحوها بواجب أخ الزوج، ويحمل البكر الذي تنجبه اسم الأخ الميت، فلا ينقرض اسمه من أرض إسرائيل. وإن أبى الرجل أن يتزوج امرأة أخيه، تمضي المرأة إلى بوابة شيوخ المدينة وتقول: قد رفض أخو زوجي أن يخلد اسما لأخيه في إسرائيل، ولم يشأ أن يقوم نحوي بواجب أخ الزوج. فيدعوه شيوخ المدينة ويتداولون معه في الأمر، فإن أصر على الرفض وقال: لا أرضى أن أتزوجها، تتقدم امرأة أخيه إليه على مرأى من الشيوخ، وتخلع حذاءه من رجليه، وتدفل أي تبصق في وجهه قائلة: هذا ما يحدث لمن يأبى أن يبني بيت أخيه، فيدعى في إسرائيل بيت مخلوع النعل. ولكن زوج رعوث لم يكن له أخ، لأن أخاه قد مات أيضا، لذلك كانت هناك شريعة أخرى تعرف بشريعة القريب الولي. بعبارة أخرى مستمعية، كان يمكن للقريب الأقرب لزوج رعوث أن يصير القريب الولي وأن يتزوجها، وإن لم يرغب في الزواج منها كان يمكن للقريب الذي يليه أن يحل محله. في ضوء هذه الخلفية مستمعية، يمكننا أن نفهم ما سيجري في الأصحاحين الثالث والرابع من سفر رعوث. والآن لنعد إلى النصيحة التي قدمتها نعمي لرعوث، فقد قالت لها: إن بوعز هو قريب ولي لها، وإنه يمكن أن يتزوجها، وقد أخبرتها أن تغتسل وتتطيب وترتدي أجمل ثيابها، وأن تذهب إلى البيدر دون أن تدع بوعز يكتشف وجودها حتى يفرغ من الأكل والشرب. وعندما يضطجع كان ينبغي لرعوث أن ترفع الغطاء عند قدميه وأن ترقد هناك. وقد قالت نعمي لرعوث: إن بوعز سيخبرها بما ينبغي أن تفعل. ولأن رعوث كانت تثق في حماتها نعمي، قالت لها إنها ستفعل كل ما نصحتها به. وكان العبيد والإماء هم من ينامون عند أرجل سادتهم لكي يخدموهم إن أرادوا أي شيء أثناء الليل. والقصد من عمل رعوث هذا هو أن يشعر بوعز بمسؤوليته وولايته عليها ليتزوجها. لذلك لم تكن مشورة نعمي غريبة أو خاطئة، بل كان هذا هو العرف السائد في ذلك الوقت. ولكن ينبغي لنا أن نعلم أن الأمر برمته لم يكن خطة خبيثة لإغراء بوعز، بل كان طريقة لتذكير بوعز بمسؤوليته تجاه رعوث وفقاً للشريعة اليهودية. ثم نقرأ في الأعداد من السادس إلى التاسع: فنزلت أي رعوث إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها به حماتها، فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه ودخل ليضطجع في طرف العرمة، فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واضطجعت. وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت وإذا بامرأة مضطجعة عند رجليه، فقال: من أنت؟ فقالت: أنا رعوث أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. إذن مستمعي الأحباء، ذهبت رعوث إلى بيدر بوعز وعملت بنصيحة حماتها نعمي، فبعد أن أكل بوعز وشرب دخل لينام في كوخ صغير بجوار أكوام حزم الشعير على جانب البيدر، وكان فرحا بالمحصول الجديد. وبعد أن استغرق في النوم دخلت رعوث وكشفت ناحية رجلي بوعز ونامت وتغطت بطرف غطائه، وكان لذلك دلالة مهمة، وهي أنه كما أن رجليه قد تعرتا، فإنها هي أيضا في حاجة إلى من يستر عليها ويتزوجها تنفيذا للشريعة اليهودية من أجل إقامة نسل لزوجها الميت. وفي منتصف الليل تقلب بوعز في نومه فشعر بوجود شخص عند قدميه، وحين سأل من النائم عند قدميه أجابت رعوث: أنا رعوث أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. بعبارة أخرى مستمعية، فقد قالت له إنها تلتجئ إليه بوصفه الولي القريب بأن يتزوجها ويرعاها ويقيم نسلا لزوجها الميت. ونقرأ ما حدث بعد ذلك من العدد العاشر إلى الثالث عشر: فقال: إنك مباركة من الرب يا بنتي، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء. والآن يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. والآن صحيح أني ولي، ولكن يوجد ولي أقرب مني، بيت الليلة، ويكون في الصباح أنه انقضى لك حق الولي فحسنا ليقضي، وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي فأنا أقضي لك، حي هو الرب، اضطجعي إلى الصباح. نلاحظ هنا يا أحبائي أن بوعز امتدح رعوث لأمرين: الأول هو أنها تركت أهلها وشعبها وآلهتها لترافق حماتها وتعتنق ديانتها وتعيش بين شعبها، والثاني هو أنها أرادت أن تقيم نسلا لزوجها المتوفى بزواجها من رجل مسن مثله، فهي لم تسعى وراء الشباب الفقراء أو الأغنياء لإشباع شهواتها. وقد قال لها إن جميع العائلات في المدينة يعلمون أنها امرأة فاضلة، ثم سمح بوعز لرعوث أن تبيت في البيدر حتى الصباح، وقد وعدها أنه سيطلب في الصباح من الولي الأقرب أن يقوم بواجبه من نحوها، وقد وعدها بأن يهتم بالأمر غدا. ثم نقرأ في العددين الرابع عشر والخامس عشر: فاضطجعت عند رجليه إلى الصباح، ثم قامت قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، وقال: لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيدر، ثم قال: هات الرداء الذي عليك وأمسكيه. فأمسكته فاكتال ستة من الشعير ووضعها عليها، ثم دخل المدينة. إذن فقد بقيت راعوث نائمة عند قدمي بوعز حتى الفجر، ثم قامت لتعود إلى بيت حماتها نعمي، وقد أوصاها بوعز بألا تخبر أحدا بأنها جاءت إلى البيدر، لأنه أراد أن يحمي سمعتها من أي شبهات محتملة. من ناحية أخرى مستمعية، أراد بوعز أن يبين للناس أنه قام بحق الولاية بنفسه، لا لأن راعوث طالبت بهذا الحق، وكان هذا أيضا يحفظ كرامة راعوث بين الناس جميعا. وقبل أن تنصرف راعوث أعطاها نحو 10 كيلوغرامات من الشعير، ثم قام بوعز ودخل المدينة من أجل استدعاء الولي القريب لراعوث وبحث الأمر معه. وأخيرا نقرأ في الأعداد من 16 إلى 18: فجاءت إلى حماتها فقالت: من أنت يا بنتي؟ فأخبرتها بكل ما فعل لها الرجل، وقالت: هذه 6 من الشعير أعطاني، لأنه قال: لا تجيء فارغة إلى حماتك. فقالت: اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر، لأن الرجل لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم. عند وصول راعوث إلى بيت حماتها، كانت حماتها مستغرقة في نوم عميق، فلما سمعت طرقا على الباب سألتها من هي، وعندما علمت أنها راعوث فتحت لها الباب. فدخلت راعوث وأخبرتها بكل ما حدث، وقد أخبرتها أيضا بسخاء بوعز الذي أعطاها كمية كبيرة من الشعير. وقد كانت نعمي واثقة كل الثقة أن الله أمين، وأن بوعز رجل تقي ويعرف الأصول. لذلك فقد قالت لراعوث: اجلسي يا ابنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر، لأن الرجل أي بوعز لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم. بهذا نأتي يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح 3 من سفر راعوث، وسوف نرى في الحلقة القادمة بمشيئة الرب كيف انتهت قصة راعوث. آمين.
لقد كانت راعوث في موقف صعب لا تحسد عليه، فقد كان زوجها قد مات، وكانت قد تركت أهلها وعشيرتها وآلهتها وجاءت إلى هذه الأرض الغريبة وإلى هذا الشعب الذي تختلف عاداته وتقاليده عن عاداتها وتقاليدها، ولكنها اتكلت على الله الحي فوجدت أن لديه خطة رائعة لحياتها. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للأصحاح 4 والأخير من سفر راعوث، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تضع ثقتك في الله الحي الذي يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. فالكتاب المقدس يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لذلك إذا كنت تحب الله حقا يا صديقي، تمسك به وثق بأنه سيفعل ما هو لخيرك دائما. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
ياما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي خير، أنا بفتخر إن أنت إلهي، أنت إلهي غني وقدير. يا ما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. أنا بفتخر إن أنت إلهي، شخصك وحدك هو الصخرة بحتمي فيها أنا يومي وبكرة. وانهج من حوالي الريح ضامن فيك أنا كل النصرة. شخصك وحدك هو الصخرة بحتمي فيها أنا يومي وبكرة. وانهج من حوالي الريح ضامن فيك أنا كل النصرة. أنت إلهي غني وقدير، يا ما بإيديك ابنتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. أنا بفتخر إن أنت إلهي، أنت إلهي غني وقدير. يا ما بإيديك ابنتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. أنا بفتخر إن أنت إلهي، وعدك ليا ده نور وسرار، والغير عمري ما بحتاج. هي الكلمة في إيدي سيف، ورعايتك حواليا سياج. وعدك ليا نور وسرار، والغير عمر أنا محتاج. هي الكلمة في إيدي سيف، ورعايتك حواليا سياج. أنت إلهي غني وقدير، يا ما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. أنا بفتخر إن أنت إلهي، أنت إلهي غني وقدير. يا ما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. أنا بفتخر إن أنت إلهي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.